أن نحتاج أن نتعلم. كثير منا لا يدرك احتياج للتعلم، وكثير منا لا يدرك أنه يستطيع أن يتغير. فأسألك في اسم المسيح أن تساعدنا أن ندرك أننا فقراء، ولسنا فقط فقراء لكننا في ضحالة متناهية. نعترف لك يا رب أننا في خطية، هذه الخطية اسمها رفض التعلم، وفي خطية أخرى وهي رفض التصديق أننا نستطيع أن نغير حياتنا. أسألك أن تحضر معنا في اسم المسيح. آمين. أعتقد في درسين مهمين لابد أن نتعلمهم من كيس هيستري للأم ماجدة والابن سامي. الأمر الأول هو توارث الفشل في الزواج. رأينا أن الأب فشل في الزواج، أبو ماجدة، ورأينا أن ماجدة فشلت في زواجها. وأعتقد إذا تتبعنا سامي بعد 20 سنة من الآن سوف نجده يفشل في زواجه، لأن النجاح في الزواج يحتاج إلى معطيات في الشخصية، وهذه المعطيات كانت غير موجودة عند الوالد، غير موجودة عند ماجدة، وأعتقد أنها لن تكون موجودة عند سامي. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، المشكلة الأكبر هو انه ماجدة الام ما كانتش قادرة تعمل كونكشن او ارتباط ما بين المشاكل التي يمر بها ابنها وبين ما تفعله. شيء غريب اننا نحن الاباء لا نستطيع ان نقيم ارتباط او علاقة بين سلوك ابنائنا وبين ما نفعله، وكأنه ما يفعلوه منفصل عنا، او نقول هم كده دي طبيعتهم. اقربها لكم اكتر. تخيلوا ان انا ماسك سكينة وبعمل قطع صغير في صباعي، وبعدين بشوف الدم ينزل، وبعدين اقول اتساءل ليه الدم بينزل، وبعدين بعد ساعة اروح اعمل قطع تاني في ايدي، وبعدين اشوف الدم بينزل واقول ليه الدم بينزل، الدم مش مفروض ينزل. ما هي اسباب نزول الدم؟ ما هي اسباب النزيف؟ وبعدين بعد ساعة تاني اعمل قطع تاني واشوف الدم بينزل. تخيلوا ان انا ممكن بعد 10 مرات ان انا اعمل الحكاية دي ومش قادر اقيم علاقة ان القطع اللي انا بعمله هو السبب نزيف الدم. في رأيي انه معظم الاباء، طبعا بتكلم على الاباء والامهات الذين اتكلم معه، لا يستطيعوا ان يقيموا العلاقة ما بين سلوكهم وبين السلوك المرضي لأولادهم. النقطة الثانية اللي احب اقولها وهي نقطة مصدمة اكثر، وهو انه الغالبية العظمى من الاباء، من الوالدين، الغالبية العظمى هدفهم الاساسي في تربية اولادهم هو اشباع شخصي لهم وليس حب حقيقي نابع من القلب. بمعنى ان السبب الاساسي لمعظم الوالدين في الانجاب ليس فقط تحقيق الغريزة الانسانية، ولكن الهدف الاساسي هو تحقيق ذاتي انا بانانية معينة. ولذلك وانا اتكلم عن ده اكتر مش النهاردة لك في محاضرة قادمة، ولذلك الدافع الاساسي الذي يحرك الوالدين في علاقتهم بابنائهم، الدافع الاساسي هو دافع اناني وليس دافع الحب كما يعتقد الاهل. هترك الحقيقة المظلمة دي معكم لان نتحدث عنها فيما بعد. سألت السؤال المرة اللي فاتت، لماذا التفاصيل؟ بقضي وقت في التفاصيل في شرح ديناميكية ما يحدث داخل الطفل. اقول ان هناك اربع اسباب للدخول في التفاصيل. نمرة واحد، السبب الاول ان نفهم نفس الانسان عامة. هذا في حد ذاته مهم، لان هذا هو الانسان الذي نعيش معه كل يوم سواء في المنزل او في الشارع. لابد ان نفهم نفس الانسان الذي نعيش معه، وهذا له اهمية كبيرة ليس فقط في الحياة العامة لكن في الحياة الروحية والسير مع الله. لان الحياة شقين، الشق الاولاني هو ان افهم الله، والشق الثاني هو ان افهم الانسان. من يريد ان يفهم الله فقط ولا يريد ان يفهم الانسان فسوف يتعثر. نمرة اثنين، هدفي من التفاصيل ان نفهم انفسنا كاهل كوالدين، نفهم لماذا نفعل ما نفعل، نفهم ردود افعالنا، ونفهم ان ردود افعالنا لها جذور. الام ماجدة لم تكن تفهم تعقيد اصرارها على ان ابنها يأكل، استحالة انها كانت تفهم تعقيد والتواء ما يدور في نفسها. فلابد ان نفهم ان لافعالنا جذور. عندما اصر ان ابني يصبح الاول في الفصل قد يكون لهذا جذور انانية نفسية تعقيدية وليس في حقيقة الامر لصالحي هو. عندما اصر ان ابني يكون افضل شخص في هذه الحياة قد يكون هذا ليس له هو، لكن لان هناك جذور في داخلي لاني ادرك في اعماق نفسي انني اسوأ شخص في هذه الحياة، وما افعله معه عملية تعويضية حقيرة في حقيقة الامر. فانا ادخل في التفاصيل لاقنعكم ان ردود افعالنا كاهل لها جذور. وان كنا نريد ان نغير افعالنا، ان كنتم تسألوني عن ما هو الحل، ان كنا نريد تغيير افعالنا فلن ننجح، اؤكد لكم، ان لم نرجع للجذور ونقتلع البذور الفاسدة المريضة التي زرعت فينا اما بواسطة والدينا ام بواسطة المجتمع. عايز اقولها مرة تاني الجملة دي، اؤكد لك ولي اننا لن ننجح في العلاج في معاملة اولادنا ان لم نرجع الى الجذور البذور الفاسدة المريضة الموضوعة فينا ونقتلعها، هذه البذور التي وضعت فينا من اهلنا او من المجتمع. اقول ان البعض منا بالتأكيد حاول تغيير نفسه في علاقتي مع اولادي بالتأكيد، لكنه لم ينجح. وانا احاول ان اوضح لهذا الشخص لماذا لم ينجح، لانه يحاول ان يعالج الاعراض الخارجية في شخصياته دون اقتلاع البذور والجذور. نمرة 3، سبب دخولي في التفاصيل ان نفهم الحساسية المفرطة لنفس الطفل. الطفل صفحة بيضاء ونحن نكتب عليها. الحساسية المفرطة، الطفل صفحة بيضاء ناصعة البياض، ولا اقصد انه بلا خطية، نعم هو بخطية لانه مولود بالخطية، لكنه نفسيا هو الصفحة بيضاء سلوكيا، واي بقعة ناشئة من اي نقطة حبر نحن نصبغ بها سوف تظهر بوضوح، واحيانا قد يصعب ازالتها. اذا الطفل الذي نتعامل معه مفرط في الحساسية. التفاصيل مهمة لاعطاء رسم تشريحي لما يحدث مع الطفل، لاقناعكم، لمحاولة اقناعكم بخطورة سلوكنا نحو اولادنا. اديكم مثل لخطورة السلوك. الزوجة التي تحدثت عنها المرة السابقة التي كانت تريد ان تلعب دور ماما، احد الاسباب الاساسية التي سببت لها الابتعاد عن الناحية الجنسية كانت جملة قالتها امها لها في حماقة شديدة. مرة بتتكلم معها وقالت لها الجنس ده حاجة سيئة جدا، ابوك عايزه وانا بديهوله زي اللي بيشرب الدواء، باخد القرص وخلاص. الجنس شيء حيواني وكل الرجال حيوانات. سألتها كم مرة قالت الام هذه العبارة؟ مرة واحدة في كل الحياة. وهل علقت هذه العبارة في مخيلتك؟ قالت الى يومنا هذا. خطورة سلوكنا، كلمة واحدة نقولها قد تحدث تدميرا في الطفل. الشرح والتفصيل له دور تعليمي مهم في تغيير ذهن المستمع. الشرح والتفصيل تكنيك علمي معروف ومعترف به علميا، اننا عندما نشرح شيء ونفصله واستطيع اذهاننا ان تستوعبه، يلتصق باذهاننا وهذا يحدث تغييرا. اذا التفاصيل لها اهمية. تحت نقطة نمرة 3 اقول ان البعض منا يريد كلام مختصر وسريع، وهذا ليس اسلوبي. بعض من يعطوا المحاضرات هذا اسلوبهم، يعتمدوا على البرشامة، يقفزوا من مكان لمكان، يعطوا برشامة للمستمعين نص ساعة ساعة زي نربي اطفالنا. اقول ان هذا اسلوب عقيم وعقيم جدا وغير مغير للانسان، ولا اؤمن به، وبه ضرر. البعض منا هذا يروق له الكلام المختصر. لماذا؟ واحد او الف، لانه لم يتعود على التركيز، هو طول حياته بينط باللي بيسمعه، ينط من هنا وينط من هنا وينط من هنا، لم يتعود على التركيز. ليه؟ لم يتعود على التفكير، مش بس التركيز، التفكير نفسه وعصر خلايا ذهني في قضايا الحياة. عملية التفكير عملية مضنية ومتعبة ومكلفة له، وأنا ليس عندي الوقت أو المجهود لهذا التفكير. معظم الناس يريد أن يأخذوا الأمور من السطح ويجروا بها ويقنعوا أنفسهم أنهم قد تعلموا شيء، لكن في حقيقة الأمر وكأنك يا زيد مغزيد يخرج كما دخل. جيم، التفاصيل تجبر الإنسان على مواجهة نفسه، تعطيه فرصة أن يتوقف أمام نفسه، وهذا أمر مخيف للغالبية العظمى من البشر. أقول لكم حقيقة أن الكثيرين من تلاميذ المسيح، لأن كلمته كانت خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته، لقد توقف المسيح بكلماته أمام الإنسان وواجهه بالتفاصيل. الكثير من تلاميذ المسيح قد تركوه، لأن الإنسان لا يحب المواجهة. مواجهة النفس صعبة لأنها تجبرنا وتضعنا أمام اختيار وقرار، وده دوري في هذه المحاضرات، أن أضعنا أمام تفاصيل، تضعنا أمام اختيار وقرار. الإنسان بطبيعته يكره اتخاذ القرار، قرار التغيير، لأن هذا مكلف وهذا مهدد. مهدد لإيه؟ مهدد لشعور الأمان الزائف الذي أعيش فيه، إن أنا كويس وإن أنا عملت اللي علي في حياة أولادي وإن المشكلة مشكلتهم. لماذا التفاصيل؟ نمرة 4، عن طريق التفاصيل أنا أحاول أن أوضح لكم أن دراسة الكيان النفسي للإنسان هي علم، is a science، ليس ارتجالا، ليس آراء شخصية، ليس اجتهادات، ليست وعظات، ليست تأملات، مش أي حد يقدر يتكلم فيها، مش أي حد يقدر ياخد محاضرة ويعطينا تأمل. دراسة الكيان النفسي للإنسان علم له أبحاث ونظريات معترف بها الآن في العالم، وكل ما أقول، كل كلمة أقولها في هذه المحاضرة ليست مني، لكنها مستندة على بحث وعلى دراسة إنسان قام بها واعترف بها العالم. فأنا شخصيا ما عنديش حاجة أقدمها، ما عنديش رأي شخصي أقدمه، ما أقدمه لكم هو ما اتفق دارس الإنسان عليه، وإلا أكون بهرطق بخرب. فالتفاصيل تقنعكم أن دراسة الإنسان علم معترف به. ماذا نفعل نحن كأهل أمام هذا العلم؟ ندخل الزواج وإنجاب الأطفال ومحاولة تربية أطفالنا بالديناميكية الآتية. كم واحد فينا أرى 5 كتب عن الزواج قبل أن يتزوج؟ كم واحد فينا أرى 5 كتب عن إنجاب الأطفال قبل أن ينجب طفل؟ لا هو مش مقتنع أنه علم. كيف نعيش حياتنا؟ ألف، عن طريق ما تورثنا عن أجدادنا وأبائنا. ما فعلته مجدة هو ما فعله أبوها، وما فعله أبوها ما فعله أبوه، وهكذا فورثناه من أجدادنا وأبائنا. معظمه غير علمي، معظمه عقيم، معظمه ارتجالي، به كيف نربي اولادنا بالصليقة common sense، اللي يجي على بالنا، اللي مفكر فيه، اللي انا شايفه. يا صديقي كيف تدري ان ما ترى انت هو الصواب؟ من قال لك؟ من اثبت لك؟ ما هو الدليل الذي تستند عليه؟ من هو الباحث؟ من هو المفكر الذي تتبعه في تربية اولادك؟ ارجو ان تجيب لنفسك على هذا السؤال، من هو المفكر الكاتب الباحث الذي تتبعه في تربية اولادك؟ اديني ثلاث اسامي. طبعا مش لي انا لكن لنفسك، ارجع البيت النهاردة وحط ثلاث اسامي، عارفين هتلاقوهم ايه؟ اخر ساعة، خمسة لصحتك، ما يطلبه المستمعون، ربات البيوت. اعتقد انه مخجل مخجل. اقول لكم حاجة تانية، لما قلنا الناس حقيقيين عايزين يعلمونا عشان نحضر محاضرات، لا احنا عندنا حاجات تانية كتير، حاجات مهمة قوي نعملها كتير جدا، وبعد كده نقول اننا نحب اطفالنا ونريد افضل شيء لهم. يلا التناقض، يلا المراءة، يلا عدم فهم النفس، يلا الخداع. كيف نربي اطفالنا؟ اولا ما تورثنا، اثنين الصليقة، جيم عادات وتقاليد المجتمع. عادات وتقاليد المجتمع لنأخذ وقت لدراستها او تحليلها او تحليل صحتها او خطاها، تحليل نجاحها او فشلها. نمر اربعة، عودان ما نخطفه من قراءات ضحلة في مجلات ومنشورات اساسا هي للتسلية والترفيه، كما قلت اخر ساعة، ويمكن اروح لحواء عشان اعرف فيها ازاي اربي طفلي، وما يمنعش انه اسمع خمسة صحتك. اشياء غريبة جدا ولا نتوقف لتحليلها. البعض قال لي انا اريد حلول، اعطيني حلول. عندي ثلاث اجابات للشخص الذي يطلب حلول. واحد، قد يكون الدافع وراء هذه الرغبة ان الشخص الذي يطلب حلول سريعة لم يتعلم في الحياة ان يأخذ وقتا امام الاشياء، لم يتعلم ان هناك قضايا في الحياة معقدة لا يمكن التعامل معها بمبدأ الحل السريع، لا يمكن. هذه مشكلة في حقيقة الامر تواجهنا في كل مكان في الحياة، تواجهنا حتى في اجتماعاتنا في حياتنا الروحية. نذهب للاجتماع بحثا عن الكويك فيكس، نبحث عن كلمة السر، الكلمة السحرية، المفتاح الذي سيعطيني ان افتح اسرار الحياة الروحية مع الله. ده مرض يعتلينا هنا في هذه البلد، اننا نبحث عن حل سريع، ولا يوجد حل سريع يا جماعة، مفيش حل سريع. كيف اتعلم ان اربي اطفالي؟ لا يوجد حل سريع، توجد معاناة، يوجد صراع، توجد دراسة، توجد اشياء كثيرة. وانا هنا في محاولة ان اضع فحما للانسان حتى ما اعطيك بعض الخطوات في طريقك لامتلاك المفاتيح في الطريق. فقط هي خطوة على الطريق. لماذا نطلب حلا سريعا؟ نمرة 2، قد يكون الدافع عند هذا الشخص ان عنده اولويات اخرى في حياته، وهو لا يريد ان يعطي هذا الموضوع وقتا كثيرا. ما عندناش وقت، لانه عندنا اولويات اخرى. نمرة 3، قد يكون هذا الطلب حلول سريعة، هذا الطلب نابع من جهل بعمق، جهل عميق. هذا الجهل هو بعمق، جهل بعمق المشاكل النفسية الأسرية وتغلغلها. المشاكل الأسرية سواء الزوجية أو الأبوية، الأولادية، الأطفالية، أشياء لها تغلغل عميق سنين وسنين. كيف يا أخي تريد أن تحل مشاكل سنين وسنين سريعا؟ الحلول السريعة ليست أفضل الطرق للتعامل مع المشاكل العميقة. أقول أن هذه ظاهرة مصرية تجتاح مجتمعنا للأسف على كل المستويات، أننا نسعى نرى مشكلة كبيرة، نجد عجزنا عن حل المشكلة الكبيرة. طب نعمل ايه؟ نعمل اي حاجة، فنأتي بحل سريع لعلاج مشكلة اقتصادية او سياسية او اجتماعية. quick fix، حلول سريعة. وده في رأيي نوع من العجز. من الاربعة، هذا الشخص الذي يطلب حلول سريعة قد لا يفهم اني حتى لو اعطيته الحل السريع، المفتاح السحري الذي يبحث عنه، فلن يستطيع استعماله. لماذا؟ لانه لا يدرك ان استعمال هذا المفتاح يتطلب شخصية ناضجة، شخصية لها مواصفات معينة، فاهمة مستوعبة لجذور المرض. فلابد من تهيئة هذه الشخصية عشان تستطيع ان تستعمل المفتاح. لابد لهذه الشخصية من تهيئة فكرية نفسية، وانا ما احاول ان افعله هنا رغم ضيق الوقت. لا ادعي انه 10 ساعات من التعليم او 15 ساعة من التعليم سوف يقوم بتهيئة هذه الشخصية، لكنها خطوة اولى ولابد ان نتخذها حتى إن كانت صغيرة. انا مقتنع انها صغيرة لكن لابد ان نتخذها. لابد من تهيئة فكرية ونفسية لهذا الشخص ليستطيع ان يستعمل المفتاح عندما يعطى هذا المفتاح. مثلا قد نقول له ان علاج المشكلة، مشكلة ما في علاقته مع اولاده، في سطرين او ثلاث، لكنه عندما يذهب للبيت للعلاج، بمعنى لو قلنا المجدة، مجدة من فضلك بكرة الصبح ما تمسكيش سامي وتحطيه على الكرسي وتأكليه بالعافية، سيبيه. هتصحى تاني يوم الصبح، كل يا سامي مش بياكل. تفتكر هتقدر تمسك نفسها عن انها تتعصب وتتشل وتتهبد؟ لكن اذا فهمناها جذور العصبية بتاعتها وكيف هي نقلت ساحة المعركة بينها وبين امها الى علاقتها بابنها، وان هناك انكزايتي وتوتر في حياتها، وان هناك احباط، وكيف تتعامل مع الاحباط، اذا ساعدناها في هذا المنطلق اذا تستطيع في الغد عندما تقف امام سامي ان تتعامل مع المشكلة بطريقة مختلفة. المفتاح في يد انسان غير مهيئ ومدرب هو تضييع للوقت واحباط لمن يسمع. هذا الشخص سوف يذهب للبيت للعلاج لكنه لن يستطيع لان التغيير يحتاج الى نفس طويل ومثابرة، وسوف يجد ان في داخله وفي نفسيته عوائق وحواجز داخلية تمنعه تعوق عن الاستمرار في العلاج. بمعنى اذا كان في اب يحقر او ام تحقر من اولادها او اب يحقر من اولاده وقلت لك يا فلان توقف عن تحقير اولادك في البيت، هو ده الهوم ورك بتاعك، بكره روح عندما يعملوا حاجه غلط لا تحقرهم لا تعنفهم، اذهب للبيت ولا تصنع هذا. تعتقدوا عند اول مشكله هل هيقدر يعمل كده؟ اذا كان الشخص ده يتعامل كل حياته بالتحقير وبالضرب والإهانة نبقى حالمين إذا اعتقدنا إن أنا لو قلت له كده هيروح تاني يوم هيبقى ملاك. إذا كان شخص عنده مشكلة في علاقته الزوجية مع مراته قلت له روح النهاردة وابدأ قضي ساعة في الحوار الايجابي مع امراته، كل يوم قضوا ساعة مع بعض في good communication تواصل ايجابي وناضج، هما بقالهم 15 سنة ما فيش تواصل ايجابي وناضج بينهم ولا يدروا لماذا. قلت له روح بكرة قضي ساعة، اهو ده المفتاح، هيقدر يستعمله؟ لو استعمله النهاردة اذا لم يفهم لماذا لا يحب ان يقضي ساعة في الحوار البناء مع زوجتي، اذا لم يفهم لماذا ويتعامل مع البذور السلبية، فانا اعطي المفتاح لانسان لن يستطيع ان يستعمله وسوف احبطه. جدا في محاضرة النهاردة نبدأها بكلمة مهمة جدا، كلمة مهمة جدا نسميها الحيوية الفكرية. mental vitality. وكلمة أخرى مهمة جدا نسميها autonomy، وهي التيسير او التيسير اللغة العربية صح الذاتي. تيسير عشان كما تنسحك لو تيسير يعني to facilitate تيسير الذاتي autonomy. الحيوية الفكرية mental vitality، والكلمة الثانية هي كلمة autonomy التسيير الذاتي. الكلمتين دول تقريبا وجهين لعملة واحدة، ولابد لكي ما يكون عندي طفل صحي ان يتمتع بهاتين الصفتين mental vitality وautonomy. يقول كاتب شهير اسمه إريكسون في كتاب لي اسمه Identity, Youth and Crisis، وعايز اقول انه الكتاب اللي بستعين بيهم كتاب لهم موقعهم في العالم النفسي وبالتالي نظرياتهم مثبتة، نظرياتهم هم لي لهم موقعهم لان ما قالوه اثبت. عشان كده بقى اليوم موقعهم إريك إريكسون واحد من هؤلاء الناس. قال العبارة دي الشرط والمتطلب الأساسي للحيوية الفكرية للإنسان، هو حاجة مهمة جدا سماها إحساس أساسي بالثقة، A sense of basic trust. شرط ومتطلب أساسي لكي ما يتمتع الإنسان بهذه الحيوية الفكرية mental vitality هو إحساس أساسي بالثقة. mental vitality الحيوية الفكرية هذه خاصية لابد أن يتمتع بها الإنسان علشان يقدر ببساطة يعيش، عشان يواجه مشاكل الحياة، عشان يواجه الآخرين، عشان يتطلع للحياة، علشان كيف يتعامل مع نفسه. كل ده بيتطلب حاجة اسمها mental vitality حيوية فكرية. إريكسون يقول شرط أساسي هو أن الإنسان يتمتع بشيء اسمه الثقة، A sense of basic trust، ثقة قاعدية. هذه الثقة قصده ايه كلمة قاعدية؟ انها لابد ان تتخلل وتتغلغل في كل كيان الانسان نحو نفسه، ومش بس نحو نفسه، نحو قدرته في ان يغزو هذا العالم. انا بستعمل كلمة يغزو بنفس استعمالي كلمة ان يخوض معركة الحياة. العبارة الثانية ممكن ننام في العبارة الاولى بتاعت إريكسون لكن العبارة الثانية مش هنقدر ننام فيها لانها مصدمة جدا. يقول إريكسون ان هذا الاحساس الاساسي بالثقة القاعدية ينتج خلال السنة الاولى من الحياة. السنة الأولى في الحياة إما أن أكون أو أساهم في تدمير هذه الحيوية الفكرية اللازمة للإنسان. طيب لو أنا كونت في داخله عكس الحيوية الفكرية قد أحصل الإجابة، قد احصل على انسان محطم كل حياته مهما فعلت معه. بمعنى اذا شاهد الطفل في الشهور الاولى من حياته امور تهز كيانه النفسي كما تكلمت المرة السابقة، مثلا عن شجار، واليوم سوف اتكلم عن مثل اخر فيما يمكن ان يراه في الشهور الاولى من حياته، فانا اضع في داخله نقص وعجز في الثقة. تقول إريكسون عندما اقول ثقة فانا اقصد ثقة لا تتزعزع في الاخرين، an essential trustfulness of others، ثقة لا تتزعزع ضرورية وهامة في الآخرين. ومن هم الآخرين؟ غير الوالدين أساسا. إذا اختلت هذه الثقة الأساسية نتيجة لخلاف الوالدين، خلافات بين الوالدين معا، أو نتيجة لأي معاملة غير ناضجة وغير سوية، وانا حطيت لكم المرة اللي فاتت 17 واحد، فاختاروا اي واحدة من دول زي ما انتم عايزين، اي واحدة من دول قادرة ان تهز الثقة القاعدية داخل الطفل، اي واحدة منهم اختاروها زي ما انتم عايزين، حتى ان لم يكن هناك حوار ايجابي بين الزوج والزوجة فقط، هذا كافي، لان الطفل يرى ينظر ويقول هناك خلل في هذه الحياة، انا لا استطيع ان اثق في هؤلاء الاشخاص الذين اراهم، وبالتالي لا استطيع ان اثق في كياني. اذا اختلت هذه الثقة الاساسية القاعدية، اختل التوازن او توازن الكيان النفسي للطفل، وما يتبع هذا من اثار سلبية لاحقة، يدفع الطفل ثمنها ويدفع المجتمع كله ثمنه، لانه هذا الشخص، هذا الانسان سامي الذي خلق وتكون في هذا المنزل لهذه الام سوف يترنح نفسيا، وعندما يتزوج هذا الشخص سوف يكون كابوس لزوجته، كابوس متحرك مش في المساء فقط، 24 ساعة كابوس، وليس فقط كابوس لزوجته لكنه كابوس لأولاده، وكابوس لمن يعمل معه، كابوس لكل إنسان يحتك به عن قرب. إذا أنا أؤثر في كل المجتمع. من هو السبب؟ مجدة. من هو السبب؟ والد مجدة. أنا أؤثر في كل المجتمع. عندما يزيد تحكم الاهل في الطفل عن طريق عملية الاوفر كنترول، مش الاوفر بروتكشن، مش الحماية الزائدة، لكن الاوفر كنترول، التحكم الزائد، عندما احاول باسلوب خفي اني الغي شخصية الطفل، اني اخذ له قراراته، اني اجعله انسان عاجز عن اتخاذ قراراته لاني انا باخذ له قراراته، عندما يزيد تحكم الاهل في الطفل حتى في سنين حياته الاولى، لما يحاول يلعب لعبة ويرتبها بطريقة معينة وانا اتدخل فيها واقول له لا دي لازم نحطها كده، هذا تحكم، هذا يجعله يشك في قدراته. ابسط القواعد، هذا ينتج في داخل هذا الطفل كما قلت المرة السابقة احساس الشك في النفس، مش بس الشك في النفس، لكن في احساس اخر بيجي كوزن ابن عم للشك في النفس، اسمه احساس الخجل، شيم. الطفل يشعر في داخله بشيء لا يستطيع حتى انه يعطيه عنوان، اسمه الخجل، شيم، نوع من العار في داخله عندما ينظر الى نفسه. هذا الطفل الذي يعاني من الشك والعار الخجل لا يستطيع ولا يجرؤ على الخروج بهذه الذات التي فيها شك وفيها خجل او عار، لا يستطيع ان يخرج بها للحياة، سوف يفقد الثقة في نفسه على تسيير نفسه في الحياة، وهنا هيصبح شخص فاقد للأوتونومي، فقد لاعتقاده وتصديقه انه يقدر يمشي حياته بنفسه. في شخص كاتب اخر اسمه روس كامبل، دكتور روس كامبل، كتب في كتاب لي How to Really Love Your Child، كيف تحب طفلك، وكتاب اخر How to Really Love Your Teenager، كيف تحب الشاب في سن المراهقة. قال انه يستطيع ان يتعرف على هذا الانسان في الكبر الذي عانى من المشكلتين دول، نقص الحيوية الفكرية ونقص التفسير الذاتي، autonomy. قال في الشباب هذا الشخص يكون اقل نضجا فكريا وعاطفيا، قال يكون اقل ثقة في النفس، 3 يكون منطوي، 4 يكون عنده صعوبة في التعامل مع الاقران يخلق مشاكل حوله، 5 قدرة اقل على التعامل مع المشاكل اليومية، مشاكل يومية تهدده فمن اللي يقلها من اي حاجة يومية تقابله، 6 ردود افعال لمواقف الحياة غير منطقية، نلاقيه غير منطقي في طريقة تعامله مع مواقف الحياة، وغير مفهوم ومبالغ في تعامله مع هذه المواقف. بمعنى نجده يبكي بسهولة او يتعصب بسهولة او ينفعل بسهولة، او ممكن ينهار لاقل الاسباب، وشخص متقلب المزاج مودي. نمرة 7، شخص اعتمادي على الاخرين، طبعا لانه لا يستطيع الاعتماد، لا يستطيع الاوتونومي، لابد ان يعتمد على الاخرين، وده نتكلم عنه اكتر النهاردة. دائما يذهب لشخص اخر ليحل له مشاكله. 8، لا يستطيع ان يكون وحده ابدا، وده عكس انطوائي. فبنلاقي نوعين من الناس هنا نتيجة لنقطة ثقة قاعدية، اما اني انطوي او اني ما اقدرش اقعد مع نفسي لوحدي خالص، فلابد اني دائما خارج منزلي، لابد اني دائما موجود مع شخص اخر، لازم اتواجد مع شخص اخر لاني لا استطيع التواجد مع نفسي. 9، سهل التأثير عليه من اقراني، شخص منقاد. ويضيف روس كامبل 3 صفات بالنسبة للبنات الفتيات الذين ينقصهم هذا الاحساس بالثقة القاعدية التي تكلم عنها إريكسون. يقول انه البنات في سن المراهقة يكونوا كثير الكلام، توكاتيف، يكونوا انفعاليين، عاطفيين، دراماتيك. والحاجة الثالثة انهم بيكونوا سبكتيف، يعني سواء عن طريق الملابس سواء عن طريق لمسات سطل خفية يفعلوها، هدفها انهم يكونوا سبكتيف، مغريين للجنس الاخر. المشكلة ايه؟ المشكلة انهم يبحثوا عن ثقة. لما يبقوا سيدكتيف في حد هيقبلهم، وفي هذا الوقت يحصلوا على بعض الثقة اللي اتحرموا منها. ما هو الاحتياج الاول الاساسي للانسان؟ خرجنا دي نحفظها ما تطلعش من افكارنا، دي ما فيهاش اختلاف على الاطلاق بين كل دارسي الانسان. الاحتياج الاول والاساسي للطفل او للانسان هو الانتماء، belonging. وهذا ما قاله لاول مرة لنا بقوة ألفريد أدلر، احد عمالقة دارسي الانسان في هذا القرن. الاحتياج الاول والاساسي للانسان هو الانتماء. في هذا الرأي يتفق كل دارسي الانسان. طيب اذا كان الاحتياج الاول والاساسي للانسان هو الانتماء، نجد ان روس كامبل يقول لنا العبارة التالية للأهل. طبعا المسؤولية الأولى والأساسية للأبوين هي توفير بيت يملأه، استعمل كلمتين، الحب والسلام، love and happiness. وانا استبدلت كلمة happiness بكلمة السلام. الحب والسعادة، اعتقد السعادة كلمة يساء فهمها، لذلك قررت اني استبدلها واعطيت لنفسي الحرية اني استبدلها، الحب والسلام. اذا المسؤولية الاولى للاهل هي توفير بيت فيه هاتين الصفتين، الحب والسلام. بمعنى اني مهما عملت اي حاجة تانية للطفل، اذا لم اوفر بيت في اجواءه، في الهواء الذي يتحرك في جدران هذا البيت، اذا لم اوفر في هذا المجال هواء فيه حب، love and happiness، حب والسلام او حب والسعادة، فانا اضع حفرة او اضع عقبة في طريق ابني او بنتي للحصول على احتياجهم الاساسي الذي هو الانتماء. نصل الى خلاصة مهمة جدا. هذه الخلاصة منافية لكل ما يفعله رجل الشارع العادي عندما ينجب ابناء. كل تركيزنا مع اولادنا هو توفير الطعام، توفير الملابس، توفير الملجأ، توفير التعليم، توفير الصحة، توفير الترفيه. فنعتقد ان هذا يخرج انسان صحي. في مشكلة حقيقية في الاهل اليوم، انه بيعملوا عملية فصل هائل ما بين الجسد والنفس، انه بيعتقدوا ان انا اذا استطعت ان اوفر كل احتياجات الجسد لابني او بنتي اذا هو سوف يصبح سعيد، وهذا خطأ كبير. اذا وفرت كل هذه الاشياء ولم اوفر الحب والسلام جو يعم البيت، فانا اساهم في اخراج شخصية مريضة للمجتمع. اذا كان جو المنزل غير صحي لنتوقع خروج اولاد اصحاء نفسيا، وهذا مبدأ تربوي هام. اذا ان كان عندي مشاكل زوجية اليوم لابد ان اسأل السؤال، ما تأثير هذا على اولادي؟ اؤكد لك انه تأثير سلبي، اؤكد لك انهم يضربهم ضربة قاضية في احساسهم بالانتماء، اؤكد لك ان مهما فعلت هذا لن يصلح ما قد افسد فيهم من احساس عدم الانتماء. اذا لابد ان نخلص لهذه الخلاصة ايضا. ما هي اهم علاقة في المنزل؟ تكلمت مع اهالي كتير جدا يقولوا لي التعبير ده، انا عايش لاولادي. اقول لك يا عزيزي انت مضلل ومضلل، وفي حفرة عميقة الله وحده يعلم بها. ان كان هذا شعارك في الحياة انك تعيش لأولادك فانت في حفرة عميقة، حفرة لن تستطيع الخروج منها، لانك لا تدرك انك لن تستطيع ان تعيش لأولادك ان لم توفر لهم منزل يملأه الحب والسلام. لما يفشل الزوجان في العلاقة الزوجية بيتجه كل واحد فيهم بيحط همه في الولاد، وهم مش تريانين ان هم كسروا اول قاعدة يقدر الطفل يقف عليها، كسروها. هيقف على ايه بعد كده؟ هيقف على ايه يا جماعة؟ اذا العلاقة الاساسية في المنزل هي العلاقة الزوجية وليس العلاقة مع الابناء كما يتصور البعض. عايز اقول كلمة بين قوسين هنا. هناك اناس يعانوا من امراض بنسميها سايكوسيس، مش عارف اسمها بالعربي. هؤلاء الاشخاص يعني عندهم نوع من فقدان التلامس مع الواقع في الحياة، فدول بيصلوا الى بيسموهم الناس بطريقة دارجة عندهم امراض عقلية. هؤلاء الذهان، اوكي ده الترجمة بتاعتها الذهان. هؤلاء الاشخاص بيسموهم الناس ان هم اما اتجننوا او في طريقهم للجنون. والاشخاص دول نصهم موجود في مستشفيات امراض عقليه، نصهم موجود في البيت لكن هم منتهيين في الحياه، ما بيقدروش يعملوا حاجه. اقول لكم، اسالكم السؤال ده، الاشخاص اللي انتهوا اليوم للسايكوسيس، في يوم من الايام اهلهم اكلوهم صح؟ في يوم من الايام اهلهم ادولهم لبس صح؟ في يوم من الايام كان عندهم بيت صح؟ في يوم من الايام كان عندهم اصدقاء، نعم. كيف انتهوا اليوم الى هذا الوضع؟ اذا كنا وفر لهم كل احتياجاتهم الجسدية، كيف انتهوا الى هذا الوضع؟ اقول لكم اذا بحثنا فسوف نجد 99% ان السبب كان يوم من الايام اب، في يوم من الايام كانت ام، اوصلت هذا الشخص الى حالة الجنون. واذا جينا النهاردة تكلمنا مع هذا الاب وهذا الام، ايه سبب مشكلة ابنكم او بنتكم؟ لا الحقيقة ده هو اتجنن خالص، ما نعرفش اتجنن من ايه، فقد عقله. طب انا عاقل وابوه عائل، او انا عاقل وامه عائلة، وخلانه عاقلين وجداته عاقلين وعيالنا عاقلين والدنيا كلها عاقلة، هو اتجنن ليه؟ هو المسكين، هو اتجنن لوحده، هو طلع في الحياة ولد انا عايز اتجنن، هدفي اني افقد عقلي، هدفي اني اروح مستشفى امراض العقلية، هذا هو هدفي في الحياة. ايه رأيكم؟ مرة كنت في حوار مع احد الامهات اللي وصلت ابنتها الى حالة سايكوسيس، بداية حالة السايكوسيس، بداية فقدان التلامس مع النفس، بداية للأوهام الديلوجنز، الهالوسينيشنز، ابتدت تشوف حياة، ابتدت السايكوسيس. مين السبب؟ الأب. مين السبب؟ الأم. نسألهم ايه يا جماعة المشكلة؟ هذا احنا مش عارفين الحقيقة حصل ايه. طب ايه اللي حصل في الطفولة؟ يقولوا لك حصل ايه في الطفولة بالظبط، ويحكوا لك القصة والتاريخ بالظبط. طيب مش قادرين تعملوا علاقة بان هي وصلت النهاردة واللي انتوا عملتوه؟ لا 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 هي اتجننت. طب ما احنا عملنا كده مع اولادنا التانيين، ما اتجننوش ليه؟ خير ما يضحك ما يبكي. اقول ان كل طفل يحتاج الى ابوين بينهما علاقة فيها الاستقرار، الاحترام، الحب والتواصل. ودوت رأي روس كامبل، استعمل الاربع كلمات ديت، احب اقوله لكم عشان يبقوا تست لعلاقاتنا الزوجية. تست، لابد في العلاقة الزوجية يكون في استقرار، stability، لابد ان يكون في احترام، respect، لابد ان يكون حب، love، ولابد ان يكون هناك تواصل ناضج، positive او mature communication. يعني احترام، يعني ابني لابد ان لا يسمعني مرة اقول لامه انت مش بتفهمي حاجة، لا ينبغي انه يسمعني مرة انطق بهذه العبارة امامه، ان اقول لزوجتي انت لا تفهمي شيء، هذا فيه تقليل من كيانها، هذا فيه عدم احترام رهيب، وهذا مدمر لاحترامي لامي واحترامي لنفسي. انا مش عايز اتكلم عن الشتايم اكتر من كده، انا عايز اتكلم عن ابسط القواعد، انه لا ينبغي ان يسمعني ان اقول لزوجتي انت لا تفهمي شيء، او روحي للكتاب ده يمكن تتعلمي لك كلمتين وبعدين تعالي كلميني. ده مدى الاحترام اللي انا بتكلم عنه. تواصل، لازم اولادي يشوفوني قاعد مستمتع بالحوار مع زوجتي، مستمتع بيه، اذهب اليه، اجد وقت ليه، يتعلم حاجة اسمها الثقة في الحياة، basic trust. ارجو كازواج ان نتوقف بامعان امام هذه الكلمات. اذا كنت تسأل ما هو الحل، ايه الحل لمشكلة ابني اللي مش عايز يروح المدرسة، ايه الحل لمشكلة ابني اللي ابتدى يبكي، ايه الحل لمشكلة ابني اللي مش قادر ينام بالليل، اللي بيخاف من الظلمة؟ اسأل هذا السؤال اولا. انا مش بقول دي الاجابة لكل المشاكل، اسأل السؤال دوت اذا كنا نريد العلاج. هل في العلاقة الزوجية هناك استقرار، احترام، حب وتواصل؟ عايز اقرا لكم تصور شاب عن ابوه. هذا كيف هكذا يرى اباه، دي صورة اباه امامه. ارسم الرسمة. اولا اقول لا تعليق، لكن لابد اني ارى الكاتب. ابي اناني، تايه، غير صبور، غير محب للناس، وغير مقدر. اذكركم تاني ان هذا رأي الشاب في والده. يفكر احيانا بسذاجة، دائما غير مبسوط، نياته غير واضحة، فلا تعرف، خلي بالكم من العبارة القادمة، فلا تعرف اذا كان يحبك ام يكرهك. كسول، عصبي، متوتر جدا. كان لازم يدي المحاضرة دي بدالي. لما يتكلم عن الانكزايتي كان لازم هو يدي المحاضرة دي بدالي. متوتر جدا، معرفش جابها منين الكلمة دي. ذو نظرة تشاؤمية للأحداث، ويجعل هذه المشكلات الصغيرة عقدة. يصيح، عايز يقول بزاعة يعني يصرخ، يصيح بسببها بدون لازمة. لا يواجه مشاكله. تخيلوا قدرة اولادنا ان هما يشوفوا شخصياتنا. انا معتقد ان الاب لا يرى هذا في نفسه ربما على الاطلاق. قلت انه ده نظرة تشاؤمية للاحداث، ويجعل هذه المشكلات الصغيرة عقدة. يصيح بسببها بدون لازمة، لا يواجه مشاكله. فعندما كنت اقول له ليه اوقات مش بتشتغل يا بابا، كان بيشتم ويضرب ويزعق. قلت انه لو سألنا الاب عن مشاكله حقيقة مش ممكن، هيبقى صعب عليه ان يحط واحدة من الحاجات دي بهذا الوضوح. ابي محب للجنس جدا، كان زمان يسجل المشاهد الموجودة في الافلام المحتوية على رأس الرقصات، وكان عنده بعض شرائط الجنس. ابي كلمة توديه وكلمة تجيبه، بكلمة من امه يصبح ضد امي، وبكلمة من امي يصبح يكره امه، كأنه لا يعرف كيف يميز الحق. شفت هو ليه رسم الرسمة دي دلوقتي؟ عمره ما كان يرضى عني، دايما ينظر لي كأني لا أستحق، مع أني دايما كنت شاطر في المدرسة، لأني دايما مش حلو بالنسبة له، كسول جدا، نادر العزم والتصميم على شيء. وأنا صغير كنت فاكر أن أبويا كويس، بس بعد كده أصبح أمامي عصبي ومتوتر جدا، وأصبح لا يهتم بنا إطلاقا، غير قادر على تحمل المسؤولية، مسؤولية الأفراد، مسؤولية عملية في الحياة، لأنه مهمل ولا يقدر أبدا قيمة العمل. والكلمة الأخيرة خطيرة، كان لازم يعلم المحاضرة دي بدالي، غير محدد محدد الملامح، فلا تعرف نياته أو رغباته أو ردود أفعاله، فهو غامض جدا. إن كنا نعتقد أن أولادنا لا يروا من يروا فينا الأمراض فنحن مخطئين، وإن كنا نعتقد أننا معصومين من الخطأ كأهل فنحن مضللين، إن كنا نعتقد أن هذا الشاب الذي والده بهذه الصورة لا يمر بصراعات رهيبة، الله وحده بمساعدة علمية يستطيع أن ينقذه منها، فنحن لا نفهم عوامل التأثير التي تكون أو تحدث في أولادنا. الصورة اللي أمامنا هنا لهذا الأب هي صورة إنسان متوتر متردد، إنسان فاقد ثقة بنفسه، إنسان لا يستطيع تحمل المسؤولية، إنسان خائف، إنسان مترنح، إنسان لابد أن نقول أنه فاقد شيء أساسي تكلم عنه إريكسون، وهو فقدانه للبيسك تراست. كيف حصلنا على هذا الأب؟ هل الله عمله كده؟ أشك. هل الحياة عملته كده؟ أشك. أعتقد إذا بحثنا فسوف نجد هناك دائما وأبدا أب مخطئ أو أم مخطئة. ناخد البريك ثاني.